يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه، وأن يجعلكم ممن رجع إلى القرآن فأثمر في حياته وأسعده. في هذه المحاضرات نتكلم عن موجات الإلحاد التي تعرضت لها نفوس بعض أبناء المسلمين. هذه الموجات جعلت البعض لا يهتدي بهدي القرآن ولا يستفيد من الوحي، ولا تنعكس الآثار الإلهية على حياة بعض أبناء المسلمين أو غيرهم. هذه الموجات الإلحادية كما تقدم ليست خاصة بزماننا الحاضر، بل وجدت من العصور الأولى، وتقدير الله عز وجل للأمة بوجود مثل هذه الموجات له آثار سلبية، لكن له آثار حميدة أيضا. فمن تلك الآثار الحميدة تحريك جذوة الإيمان في قلوب المؤمنين بمشاهدتهم لما يضاد الفطرة الصحيحة، ومن ذلك أيضا تحرك علماء الشريعة من أجل بيان أحكامها، ومن أجل إقناع النفوس بها، ومن أجل جعل حكم الشريعة في أحكامها واضحة أمام الأعين، ويتحقق بذلك المدافعة الشرعية بين أهل الحق وأهل الباطل، وهو نوع من أنواع الجهاد الشرعي، ونوع من أنواع نشر العلم. فوجود مثل هذه الموجات قد يترتب عليه آثار طيبة ويترتب عليه آثار سيئة، ولعلنا نفرد الكلام عن الآثار السيئة فيما يأتي. ومن الأمور المهمة لمعالجة مثل هذه الظاهرة أن نعرف الأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذه الموجات، وهي من فضل الله عز وجل يسيرة في حياة الأمة، لكنها مؤلمة. فأول هذه الأسباب الجهل، فيوجد بعض الناس يجهلون أحكام الشريعة وحكمها، فيؤدي بهم إلى إنكار ما يجهلونه، فقد لا يعرفون بعض المعاني الشرعية التي من أجلها قررت الشريعة بعض الأحكام فينكرون الأحكام لعدم معرفتهم بمعانيها. وقد أشار الله عز وجل إلى أمثال هذا الصنف بمثل قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ويبرز هذا في بعض المتخصصين في غير علوم الشريعة، في بعض المتخصصين في غير علوم الشريعة كالمتخصصين في العلوم الطبيعية أو الطبية أو غير ذلك. فتخصصاتهم تلك قد تجعلهم ينكرون ما يجهلونه ويشككون فيما لا يعرفونه، فإن من حاز فنا من الفنون قد يظن أن العلم منحصر في مثل ذلك الفن. مع أن النظرة العقلية تجعل المتخصص في علم من العلوم يعرف نقص الآخرين الذين لم يتخصصوا في فنه، فإذا تكلم غير الطبيب في الطب فإن الطبيب ينتقد مثل ذلك الكلام ويعرف العوار الكبير فيه. مما قد يجعل العقلاء من الأطباء لا يقدمون على الكلام في غير فنهم لئلا ينظر إليهم كنظرتهم لغير الأطباء عندما يتكلمون في تخصصاتهم. وهذا يظهر لنا السبب الثاني من أسباب هذه الموجات، ألا وهو الإعجاب من قبل هؤلاء بعلومهم. فقد يكون عندهم علوم وعندهم فنون فيعجبون بها ويظنون أن العلم المفيد منحصر في علومهم، سواء كان ذلك من المتخصصين في علوم غير الشريعة أو كان من الدارسين للفلسفة عند بعض الأمم فيعجبون بما لديهم من فلسفة، ويغفلون عن التفسير الشرعي لتلك القضايا الفلسفية. معروف عندكم معنى الفلسفة؟ الفلسفة يراد بها النظرة للخالق والكون والإنسان، فلسفت كل أمة هي نظرة تلك الأمة للخالق وللكون وللإنسان. السبب الثالث التكبر عن الحق والترفع عليه، فإن تكبر الإنسان عن الحق ومصادره يجعله يقع في زلل كبير، ومن ذلك الإلحاد. تجد أن بعض هؤلاء الملاحدة يتكبر على القرآن وعلى الاهتداء به وعلى النظر فيه، فيقع في ضلال كبير، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. السبب الرابع من أسباب هذه الموجات تقليد أئمتهم وكبرائهم الضالين، فبعض الناس يجد أن من يقدسه ويمجده يسير على بعض هذه الطرائق الإلحادية، فيسير على طريقته بدون أن يتفكر فيها وبدون أن يعرضها على النصوص الشرعية. وهم يوم القيامة سيتبرؤون منهم، كما قال تعالى: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. السبب الخامس الإعراض عما جاءت به الكتب الإلهية والرسل، فإنك تجد بعض هؤلاء الملاحدة يعرض عن القرآن، لا يستفيد منه ولا يهتدي بهداه ولا يقرأ ولا يقارن ما لديه من قناعات بما في القرآن، ولا يحكم بالأحكام القرآنية على قناعاته. وتجد الواحد منهم لم يستمع للقرآن استماع متدبر متفكر فيه، بل قد يقرأ، بل قد يقدم في القراءة كتب بعض الغربيين من الفلاسفة الملاحدة، وقد يعيد القراءة في شيء منها مرات، وتجده يقرأ العديد من كتب ملاحدة الغرب وهو لم يستمع لآيات القرآن، ولم يقرأ في السيرة النبوية ولا في الأحاديث. وقد جاءت النصوص بذم أولئك الذين يعرضون عن الوحي، قال تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أيضا من أسباب الإلحاد عند بعض الناس ضعف القدرة على التمييز بين الأقوال، بحيث تنطلي عليه أدنى شبهة، ولا يستطيع المقارنة بين الأقوال المتقابلة، فإن بعض الناس لا توجد لديه الأهلية التي يتمكن بها من الموازنة بين الأقوال، فيؤدي به ذلك إلى تشرب بعض الآراء الإلحادية. ومن ثم كان من أسباب، وهو السبب السابع، كان من أسباب الإلحاد عند بعض الناس عدم القدرة على الموازنة الصحيحة، كذلك من الأسباب المؤدية إلى تبني الأفكار الإلحادية هو الالتفات إلى الأسباب الطبيعية، وإغفال مسبب الأسباب جل وعلا، فإنهم ينظرون إلى الظواهر الطبيعية ويحكمون بها ويغفلون النظر إلى رب العزة والجلال الذي يسبب هذه الأسباب، والذي يجعل الأسباب تنتج آثارها. والعاقل يجد أن بعض هذه الأسباب ينتج الآثار وأن بعضها لا ينتج. يأتي اثنان ويسيران في شارع واحد فيقدر الله عز وجل على أحدهما حادثا يموت فيه والآخر لا يقدر عليه مثل ذلك. لماذا تمايز الاثنان؟ هذا تقدير رب العزة والجلال مسبب الأسباب. يقع حريق في مصنعين، أسباب الحريق واحدة، ثم بعد ذلك يقدر الله عز وجل على أحد المصنعين الاحتراق بالكلية، والآخر يخمد الله عز وجل الحريق. لماذا وجد السبب في الواقعتين واختلف الأثر؟ تقدير مسبب الأسباب جل وعلا. كذلك من الأسباب المؤدية إلى هذه النظرات الإلحادية الاقتصار على التفكير في الدنيا، وجعل الهدف الذي يسعون إليه هو تحصيل المصالح الدنيوية. ويغفال قصد الآخرة في الأعمال التي تؤدى. فالإيمان بالآخرة يسلم الإنسان من هذه الموجات الإلحادية. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن بعض الحجج التي يتبناها هؤلاء الملاحدة وقد يؤثرون بها على نفوس كثير من الناس. فإن الملاحدة يقصدون محاربة جميع الأديان بلا استثناء، ومن ثم عندهم وسائل يجعلون الناس ينفرون من هذه الأديان. من هذه الدعوات التي جعلت بعض الناس تنطلي عليه خدع، تنطلي عليه خدع الملاحدة، الأمور الآتية. الأمر الأول أنهم يطالبون الناظر في أي قضية أن يبتدئ بالشك، ويجعلون الشك هو أصل العلوم، وأنه لا يمكن أن يتوصل الإنسان للحق إلا بالشك، ولا يكون الإنسان متجردا عند النظر في القضايا إلا إذا ابتدأ بالشك. ومن القواعد أو من المسائل التي يذكرها علماء الشريعة مسألة أول واجب على المكلف، فإن هناك من يرى، فإن هناك من المعتزلة من يرى أن أول واجب على المكلف الشك، وبعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول قصد النظر. والصواب أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله طلب منهم أن يأمروا الناس بالتوحيد، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ما قال الشك ولا النظر ولا قصد النظر. إذا أخلى الإنسان قلبه من المعتقدات الصحيحة وزرع الشك في نفسه وقع في ضلال كبير. كيف نرد على دعوة هؤلاء إلى أن يكون الشك هو مبدأ العلم؟ الجواب عن هذه الشبهة من أوجه متعددة يمكن أن نذكر نماذج منها. الجواب الأول أن مقتضى هذه الدعوة أن يمحو الإنسان ما لديه من علم نافع وينتقل من المعرفة الصحيحة إلى الجهالة، وليس من العقل أن تلغي ما لديك من علم. والجواب الثاني أن هذه الدعوة فيها منافات لما فطر الله عز وجل عليه النفوس، فإن النفوس مفطورة على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، جواب ثالث أن يقال بأنه ليس مما يشرف به العلم أن نقدم الشك والجهالة عليه، فليس هناك فضيلة لعلم يتقدمه، ليس هناك فضيلة للعلم لأنه قد تقدمه الجهل والشك. هل سمعتم أحدا يقول نثني على فلان لأنه كان جاهلا فعلم؟ وإنما يثنى عليه بالعلم، ما الشك ليس محلا للثناء. وتلاحظون أمرا آخر يمكن أن يكون جوابا عن كلامهم، لأنه يوجد فرق بين الشك والجهل، فالجهل عدم المعرفة بالشيء، ولكن الشك والتردد في الإدراك بين شيئين. هل من قد تقول بأنني لا أعلم ماذا يكون وراء الجدار؟ هذا جهل، لكن لما خرجت مع الباب قلت رأيت سيارة، هل من المعقول أن تقول أولا سأشك وبالتالي أقول يحتمل أن تكون سيارة ويحتمل أن تكون طيرا ويحتمل أن تكون حذاء ويحتمل أن تكون؟ هذا ليس من العقل في شيء. عندما كنت جاهلا قبل خروجك من الباب بما يكون وراء جدار وراء الجدار، هذا ليس مما يعاب به الإنسان، ولكن تردد الإنسان في الإدراك بشيء يتمكن من العلم به والإحاطة به، هذا نقص في العقل. جواب آخر أظنه الجواب الخامس، أن المعرفة والعلم بالأشياء لا بد أن يكون لها أساس متيقن، والعلوم ينبني بعضها على بعضها الآخر، فتتيقن بالمعلومة الأولى ثم تبني عليها المعلومة الثانية. أما الشك فإنه لا يصح أن تجعله أساسا للتعلم، جواب آخر أن العلوم التي لدى الإنسان التي يدركها الإنسان ويتيقنها لا يمكن أن تمحوها بالشك، فأنت تتيقن من شيء وتجزم به وتعلمه، فكيف يقال لك ابدأ أولا بالشك فيما تعرفه وتتيقنه؟ جواب آخر أن هؤلاء الذين يقولون ابتدأ بالشك متناقضون، لأنهم يقولون شك في مقتضى النصوص ودلالاتها، لكن عندما يريدون قول كبارهم من الملاحدة يقولون هؤلاء أصحاب العقل فلا بد أن تتقبل ما جاء منهم. فلماذا يتعاملون بمعيارين؟ عندما تأتي أقوال كبارهم يقولون اقبلها، وهؤلاء أهل العقل وأهل المعرفة والإدراك ولا تشك فيها، وقد تجدهم يتناقلون هذه الأقوال ويسلمون بها مع ما فيها من الباطل الكثير. وإذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة قالوا لابد أن ننظر إليها نظرة الشك أولا. ثم إن الشك ليس أمرا محمودا، بل الشك هذا حيرة وضلال، فكيف نبتدئ العلم بما هو مذموم هو الشك؟ واسمع لقول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا هو الشك، له أصحابه يدعونه إلى الهدى. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك فإن الشك مذموم، فكيف يجعل أساس العلوم؟ ويقال: من لم يقدم الشك فلا تثق في علمك كما يقولون. شبهة أخرى عند الملاحدة أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي أنهم يقولون بأن اليقين لا يكون إلا في المحسوسات، فلا تتيقن إلا فيما يقع حسك عليه، إما أن تشاهده أو تسمعه أو نحو ذلك. ولذلك يقولون: لا يكون الإيمان إلا بالماديات دون الغيبيات. وهذا من أكبر أسباب ضلال القوم، وقد ينخدع بهم بعض الناس ويقول: ما لم أره ولم أسمعه فإنني أتوقف الإيمان به. ومثل هذه الدعوة دعوة باطلة، يمكن إبطالها من العديد من الجهات. أول ذلك أن الحس يعجز عن الإدراك في كل شيء، لا يمكن أن يقع حسك على جميع المعلومات. هل شاهدت ما تحت البحار؟ هل وقع حسك على الوقائع والحوادث التي تقع في العالم أجمع؟ الجواب: من منكم يقول بأن حواسي قد وقعت على جميع الوقائع أو شاهدت وأدركت جميع الوقائع في العالم؟ لا يمكن. ثم إن جميع الباحثين يعملون البحوث والتجارب لإدراك غير المحسوسات، فتطلب العلم بغير المحسوسات لا زال يسير عليه العقلاء في جميع الفنون. فالقول بأن العلم لا يحصل إلا بالإحساس هذا من الجهل، لأنه نفي لتحصيل العلم بما بالوسائل أخرى صح يصح أن تكون وسائل للعلم. الجواب الثالث أن الناس قاطبة، سواء العقلاء أو غيرهم يستفيدون العلم من غير الإحساس. وانظر مثلا لاستفادة الناس العلم بواسطة الأخبار، واستفادة الناس للعلم بواسطة الاستنتاج والمعقول بدون أن يكون هناك إدراك. هناك العديد من الوقائع التي تتيقنها بناء على وجود الخبر. يقول لك فلان حصلت الواقعة الفلانية، ثم يخبرك الثاني والثالث عن تلك الواقعة، هل تصدق بوقوع تلك الواقعة التي أخبرك عنها 100؟ الجواب صدقون. هل شاهدتموها؟ هل أحسستموها؟ هل سمعتموها؟ سمعتم الواقعة سمع الخبر. إذن العلم لا ينحصر في المحسوسات، ومثله أيضا في المعقولات. تتأمل وتتدبر في بعض القضايا فتعرف خلفياتها، وقد تعرف النتائج التي يمكن أن تترتب عليها بدون أن يكون هناك إحساس. ثم إن الغائبات يحصل بها جزم ويقين ولو لم يكن فيها إحساس، فهكذا الغيبيات. إذا أخبرنا بجنة ونار، وأخبرنا بعذاب القبر، هذه غيبيات، يقولون لم يدركها الحس فننكرها. فنقول لهم الغائبات في زمانكم كثيرة لا يدركها حسكم، ومع ذلك لا تنكرونها. فعامل الغيبيات معاملة الغائبات. كذلك من أوجه الرد على هذه الدعوة الباطلة أن يقال لأن الإحساس والمحسوسات لا تتهذب بها النفوس ولا تصلح بها الأخلاق. لو كان العلم والمعرفة ينحصر على المحسوسات لكان العلم والمعرفة لا يؤثر على النفوس بتهذيبها واستقامتها وتخلقها بالأخلاق الفاضلة. لكن إذا كان هناك إيمان بغير المحسوسات، إيمان بجنة، إيمان بنار، إيمان بعقوبة من الله عز وجل لمن خالف الأخلاق الفاضلة، هذا هو الذي يؤدي إلى جعل الناس يتأدبون بالخلق الفاضل. أما لو سرنا على كلام هؤلاء بأنه لا يحصل الإيمان إلا بالمحسوس، ولا تقع معرفة ولا علم إلا بالمحسوس، لتمردت النفوس ولم يحصل لها تهذيب ولا خلق فاضل. وأكثر هؤلاء الملاحدة ينسبون الوقائع إلى الطبيعة، فيقال لهم هذه الطبيعة هل هي محسوسة؟ يقولون وقعت هذه الحوادث العظيمة من الزلازل والفيضانات ونحوها بسبب الطبيعة، فيقال لهم هذه الطبيعة التي تنسبون إليها الوقائع هل هي محسوسة؟ فكيف تنفون تحصيل العلوم والمعارف بغير المحسوسات في القضايا الغيبية والإيمانية، ثم تناقضون أنفسكم فيما يتعلق بالطبيعة؟ من الشبهات التي يروجون على الناس بها باطلهم أن العقلاء والفلاسفة يسيرون على الطرائق الإلحادية، وقد يأتون بفلاسفة متقدمين كأرسطو وأفلاطون، وقد يأتون بفلاسفة متأخرين ديكارت فلان وفلان، ويجعلون تلك الأقوال الواردة عن هؤلاء الفلاسفة هي المعيار الذي يزنون به العلوم، ويزنون به جميع ما يرد إليهم من الأقوال والآراء. ومثل هذه الطريقة التي جعلت بعض الناس يزيغ عن الحق طريقة باطلة، يدل على بطلانها العديد من البراهين والحجج، وأول ذلك أن هذه الطريقة مبنية على التقليد الأعمى، لهؤلاء الفلاسفة مع عدم إعمال الموازين العلمية على ما يطرحونه من اعتقادات وآراء. فبدل أن تجعل آراء هؤلاء الفلاسفة هي المعيار في العلوم، ينبغي أن نزن تلك الأقوال المنقولة عن هؤلاء الفلاسفة، وننظر هل هي أقوال صحيحة أو أقوال باطلة. ومن ثم غاية هؤلاء الملاحدة التقليد الأعمى وعدم تفكير الواحد منهم فيما ينقل عن هؤلاء الفلاسفة، وعدم عرضه على الأدلة الصحيحة. الجواب الآخر أن هؤلاء الفلاسفة سواء تقدمت أزمنتهم أو تأخرت يعترفون بأنهم لا يحصلون اليقين في المطالب الإلهية، وأن غاية ما لديهم الحيرة والشك، فحينئذ هذا الشاك لهذه المطالب العظيمة كيف يقدم قوله، وكيف يجعل دليلا وحجة ومعيارا ترد به النصوص أو ترد به أقوال المحققين من علماء الإسلام ونحوهم؟ الأمر الثالث، ثالث الرابع، ثالث أن هؤلاء الفلاسفة ضعفاء في مطالب العلم الإلهي، فليس عندهم اختصاص بهذا العلم ولا تحقيق، ومن ثم كيف يجعل هؤلاء الفلاسفة أئمة يقتدى بهم فيما هم فيه ضعفاء؟ إذا جاءنا طبيب وتمهر في الطب ليس معناه أنه يدرك حقيقة المطالب في العلم الإلهي. جواب الرابع أن هؤلاء الفلاسفة بينهم من الاختلاف الشيء الكثير، وعندهم من التنازع والشقاق ما الله به عليم، بل إن الواحد منهم يوجد عنده تناقض في العديد من القضايا الإلهية والغيبية، ومرة يقول بشيء ومرة يقول بضده. فكيف يجعل هؤلاء المتناقضون المختلفون المتنازعون معيارا على النصوص ومعيارا على الفكر الإنساني؟ ومن الجواب عن هذه الشبهة التي يقولون لأننا نقدم أقوال الحكماء والفلاسفة العالميين، أن يقال لهم انظروا لمسألة مهمة، وهي مسألة موقف هؤلاء الملاحدة من الأخلاق. تجد أنهم لا يعولون على الأخلاق، وقد يجعلون الأخلاق نسبية، ويكون أحد الأفعال خلقا فاضلا في بلد لكنه خلق رديء في بلد آخر. مما يدلك على عدم صلاحية جعل أقوال هؤلاء الفلاسفة والملاحدة معيارا لأبواب العلوم. كذلك من الحجج التي يروجون بها باطلهم الإلحادي أن يتهموا من يحكم النصوص الشرعية بالرجعية، رجعي، هذا يأخذ مما ورد في الأزمنة الغابرة، بالتالي هو يريد أن يرجعنا إلى الماضي، هكذا يقولون. وهذه حجة باطلة لأمور كثيرة، أشهرها أمران. الأمر الأول أن رجعية هؤلاء أكثر، لأنك تجد أنهم يعيدون الناس إلى آراء أرسطو وأفلاطون، فكيف يعيبون؟ على أهل الحق الرجوع إلى النصوص بدعوى أنها قديمة، ثم يرجعون إلى أقوال هؤلاء الملاحدة الذين بيننا وبينهم عشرات القرون، فحينئذ نقول هؤلاء الملاحدة عندهم من الرجعية أكثر مما عند أهل الوحي والحق. والجواب الآخر أن يقال بأن الحق ليس متوقفا على زمان دون زمان، فليس الحق هو القول الناتج في زماننا، قد يكون هناك حق نتج قبل أزمنة أو عرف قبل أزمنة، ويكون ما عرف في زماننا الحاضر باطل أو ضلال. لو قدر أن عبادة الشيطان لم توجد إلا في زماننا الحاضر، حينئذ نقول هذا رأي واعتقاد حادث في زماننا، وبالتالي له تقدير. لكن الآراء الأخرى التي تأتي بعبادة الرحمن هذه آراء قديمة رجعية، فنقول ليس المعيار في كون القول حقا أو باطلا وتقدم القول به في الزمان، بل قد يتبنى عكس ذلك بأن يقال ما ثبت في الأزمنة الغابرة واتفقت عليه الأمم أو أكثر الأمم سارت عليه قد يكون له من القبول ومن القرب من الحق أكثر من قول ناتج في زماننا لم يقل به إلا شذات. من الشبهات التي يروجون بها باطلهم أن يقول القائل منهم ما لديكم من العلم لم ينتج لنا المخترعات ولم يتمكن به الناس من الوصول إلى القمر، وبالتالي فهذا العلم الذي لم يجعلنا نعرف الجوالات ولم يمكننا من إدراك ما في الكون هذا علم غير مقبول لأننا لم نستفيد به هذه المخترعات. وهذه الشبهة قد تنطلي على بعض أصحاب العقول الضعيفة، والجواب عن هذا من أوجه متعددة. أول هذه الأوجه أن يقال بأن أهمية علم ووجود آثار حميدة له لا تعني التقليل من العلوم الأخرى. فلو قال قائل علم الطب نستفيد منه فوائد عظيمة، وبالتالي يكون علم الهندسة علما باطلا. هل يقبل هذا؟ هكذا كون أحد العلوم أدى إلى اكتشاف المخترعات لا يعني القدح في العلم الآخر الذي له آثار حميدة في أبواب أخرى. والجواب الثاني أن يقال إن العبرة في صحة العلوم أو في أهميتها هو الاهتمام بالقضايا الأساسية التي للإنسان. هذه المخترعات أمور طيبة ووسائل حميدة، لكنها ليست هي المقاصد الأساسية. فأنت يا أيها العبد لم تخلق من أجل أن تستعمل هذه المخترعات، ليس هذا السبب في وجودك في الكون. فكوننا نقدح في العلم المهتم بالقضايا الأساسية التي من أجلها وجد الإنسان بكونه لم يهتم أو بكونه لم ينتج إحدى الوسائل التي يستفيد منها الإنسان، هذا قدح باطل لا قيمة له. القدح يدل على نقص عقل القائل به. جواب آخر أن يقال هذه المخترعات وهي وسائل قد استخدمها البعض في الخير واستخدمها آخرون في الشر، وحينئذ إذا قارنا بين العلم الصحيح المهتم بالقضايا الأساسية الذي ينتج الخير وبين هذه الوسائل التي يمكن استخدامها في الخير والشر، ماذا تكون النتيجة؟ تقديم وسائل، تقديم العلم النافع على تلك الوسائل التي يمكن استثمارها في خير أو في شر. ثم هذه المخترعات وسائل، وتلك العلوم مقاصد، فكيف يقدح في المقصد بالوسيلة المؤدية إليه؟ ويمكن أن يجاب بجواب آخر بأن يقال إذا وجد من يتفوق في باب لا يعني أنه يتفوق في جميع الأبواب. لو عندنا طالب يأخذ في الرياضيات 100 من 100، هل معناه أنه يأخذ في الإحياء 100 في 100؟ قد يرسب. فإذا وجد من يتفوق في باب المخترعات لا يعني أنه يتفوق في بقية أنواع العلوم، ومنها العلوم الغيبية والشرعية. بالتالي لا يصح أن نقدح في علوم المطالب الإلهية بوجود المخترعات. كذلك من الحجج التي قد يحتجون بها ويصرفون الناس عن الحق بسببها أنهم يقولون بأن المسلمين ضعفاء، وأن أعداء المسلمين قد تمكنوا منهم، مما يدل على أن المنهج الذي يسير عليه المسلمون منهج خاطئ، وإلا لكانت القوة والغلبة لهم. وهذا المنطق هو منطق أهل الغابة، الظالم هو المحق لأنه يتمكن من الظلم. هل هذا مقبول؟ ليس بمقبول، فالقدرة والتمكن من الآخرين ليست دليلا على أن ذلك المتمكن صاحب الحق. ثم إن ضعف المسلمين وتمكن عدوهم منهم هو بسبب تركهم لدينهم، فكيف يدعى إلى ترك الدين لسبب ناتج عن ترك الدين؟ كيف يدعى إلى ترك دين الله بسبب ضعف المسلمين الناتج من تركهم لدينهم؟ فإن الله عز وجل قد أخبر بأن من تمسك بدينه فإنه يتمكن من عدوه وينتصر عليه، وأخبر أنه لا يقع الضعف في هذه الأمة إلا بسبب بعدهم عن دينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن الشرط الذين آمنوا، وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، ومن نصر دين الله نصره الله. وبالتالي فإن عدم النصر هو ناتج وأثر من آثار ترك التمسك بهذا الدين. ويدل على هذا مثل قوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والشواهد التاريخية تدل على هذا الباب في جميع العصور. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يخرج من مكة طريدا شريدا، يجعل لمن يأتي به 100 ناقة. بعد 8 سنوات من تلك الواقعة يعود إلى أهل مكة يترجونه أن يعفو عنهم. تمسك بدين الله فنصره الله في سنوات قليلة، يجعل الله عز وجل هذه الجزيرة تحت إمرة صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم مع تكالب الأمم عليهم، لأن الله عز وجل قد نصرهم ووصلت جيوشهم مشارق الأرض ومغاربها. فلما ضعف تمسك المسلمين بدينهم، ومبدأ ذلك الأمور القلبية، عندما ضعف الخوف من الله وضعفت مراقبة الله في النفوس وضعف التوكل على الله تمكن منهم عدوهم. وكلما عادت جذوة الإيمان إلى الأمة انتصرت على أعدائها. حتى في عصرنا الحاضر نشاهد هذا واضحا جليا. ومن هنا فإن ضعف المسلمين ليس ناتجا عن التمسك بالإسلام، وإنما نتج عن ضعف تمسكهم بالإسلام. فانظر كيف قلب هؤلاء الملاحدة المعادلة، إما لسوء فهمهم وعدم معرفتهم، أو لسوء مقصدهم. يقول القائل منهم بأننا نريد الترقي بالبشرية، ولا يكون ذلك إلا بنبذ هذه العلوم الواردة في الخطاب التاريخي المنسوب إلى الإسلام، وبالتالي لا بد أن نأخذ بخطاب الملاحدة لتترقى الأمة. ومثلها أيضا يقول بعضهم إننا نريد التطور وإصلاح الأمة، ومثل ذلك الخطاب يزرع النزاع والشقاق، خطاب الإسلامي. والجواب عن هذا يمكن أن يستفاد مما سبق، فيقال بأن الناظر في طرائق هؤلاء الملاحدة يعرف أن طريقتهم لا يحصل بها ترق في الأخلاق، وأن طريقتهم لا تردع النفوس عن ظلم بعضهم لبعض، وأن طريقتهم لا تعصم النفوس من الاعتداء على الحقوق العامة والفساد الإداري. ولذا نجد سوء أخلاق هؤلاء الملاحدة واضحا جليا. وكلما ابتعد الناس عن دينهم حصل عندهم من التردي في الأخلاق واستغلال بعضهم لبعض وظهور المقاصد والأغراض الشخصية، ما الله به عليم. بخلاف ما إذا عاد الناس إلى دينهم وأصبحوا يخافون من الله ويرجون الدار الآخرة، فإنهم حينئذ يعين بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض، ويحصل عندهم الأخلاق الحميدة يقولون أنتم ضد الديمقراطية وطريقتكم ودينكم مضادة للحرية، وبالتالي فلا نقبل ما لديكم وعليكم أن تقبلوا ما لدينا. هذه شبهة من شبههم، لعلنا نرجع الحديث فيها إلى الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يريكم الحق حقا وأن يرزقكم اتباعه، وأن يريكم الباطل باطلا وأن يرزقكم اجتنابه. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين وأمنهم في ديارهم وبلدانهم، اللهم ول عليهم خيارهم واجمع كلمتهم على الحق، واجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.